بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في الحديث النبوي الشريف ومن كتاب رياض الصالحين، وفي باب الورع وترك الشبهات. ومن عادة الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه يصدر أبواب كتابه بالآيات القرآنية التي تتصل بموضوع الباب. ومن عجب أنه صدر باب الورع وترك الشبهات بقوله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تحسبونه هينا، حديث الإفك، وهو عند الله عظيم. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. أحيانا كلمة تسبب طلاق امرأة من زوجها، كلمة تسبب ترك طالب علم من معلمه، كلمة ثالثة تسبب التفريق بين زوجين أو بين أخوين أو بين شريكين، كلمة تسبب انصراف الإنسان عن الحق واتباع الباطل. لذلك إن أحدكم ليلقي بالكلمة، ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. وقد وفق الإمام النووي رحمه الله تعالى في تصدير هذا الباب بهذه الآية: تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هلأ معظم المسلمين يظنون أن شرب الخمر والسرقة والزنا هذه هي المعاصي، وهو بحمد الله تعالى بعيد عنها، ونسي أن الغيبة والنميمة وقول الزور، نسي أن احتقار المسلم، نسي أن الاستعلاء على الخلق، هذه كلها من الذنوب العظيمة التي تقطع الإنسان عن الله عز وجل. أضرب لكم هذا المثل: لو أن شريط الكهرباء الذي يوصل كهرباء المؤسسة إلى البيت، في البيت مصابيح، مراوح، براد، أجهزة كهربائية كثيرة جدا، وفي يعني مصابيح، إذا انقطع هذا الشريط الذي يوصل تيار المؤسسة بالمنزل، كل هذه المصابيح انطفأت وكل هذه الأجهزة تعطلت. ما قيمة هذا الانقطاع إن كان صغيرا أم كبيرا؟ إذا كان بين الشريطين سنتي أو ميلي أو 10 سنتي أو متر، كله انقطاع. الدعاء النبوي الشريف: اللهم لا تقطعنا بقواطع الذنوب. إنسان مقطوع عن الله لذنب صغير أو لذنب كبير، في كلا الحالين فهو مقطوع. من أين يأتي الخطر حينما يحسب المسلم أن هذا الذنب صغير ولا قيمة له، فإذا هو مقطوع عن الله عز وجل؟ يعني سهرة مختلطة، ما عملنا شيء يا أخي، بس مزحنا، طيب هذا ذنب. هذه المرأة التي أمامك لا يحل لك أن تنظر إليها. إذا أردت أن تصلي شعرت أنك بعيد عن الله عز وجل. ما الفرق بين الزنا وبين هذه؟ طبعا الزنا أكبر وهذه أصغر، لكن كلاهما ساهما في بعدك عن الله عز وجل. يعني بمعنى آخر، الإنسان يعني لو أنه مقطوع عن الله لأسباب كبيرة نقول لا بد من أن يقطع، أما أن يفقد كل هذه الميزات، كل هذه الخيرات، كل هذا التجلي، كل هذا الإقبال لأسباب تافهة، كم تكون خسارته؟ يعني إنسان أحيانا بتفوت صفقة حقها مليون، ما معه مليون، لكن معه مليون إلا ليرة مثلا، من أجل ليرة واحدة روح عليه هذه الصفقة، يكون ندمه أشد. إذا كان ضيع الخير الكثير لسبب تافه الندم أشد، إذا ضيع الخير الكثير لسبب وجيه أقول لك لا أملك ثمنها. فالمسلم النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان قال نعم أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. هذه صغائر الذنوب، هذه قواطع. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إياكم ومحقرات الذنوب. محقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، بتراكمه بتراكمه. المثل الشهير الذي أضربه دائما أن الصغيرة تشبه انحراف المقود سنتي واحد، هذا الانحراف إذا استمر فالسيارة في الوادي، إذا استمر طريق مستقيم وعريض، أما الانحراف مستمر لا بد من أن يسقط في الوادي، أما الانحراف الخطير المفاجئ يسقطها فورا، أما الانحراف الصغير لماذا هو صغير؟ تلافيه سهل، إن الحسنات يذهبن السيئات. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الإمام النووي رحمه الله تعالى افتتح هذا الباب، باب الورع وترك الشبهات، بقوله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وقوله جل وعلا إن ربك لبالمرصاد. يعني بالمرصاد يراقب كل أعمالك صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها، ما تراه كبيرا وما تراه صغيرا. فالإنسان إذا كان مراقب يحاسب نفسه على أدق التصرفات. يعني إذا كان بدي أتصور بعمل لك هيك لجرافته، ليش تعمل لك؟ ما بيحب يكون مظهره فيه خطأ، صورة عادية وما لها أي طعم وما لها أي قيمة، لصورة عادية الإنسان بيحاول يحسن شكله. إذا قابل إنسان له قيمته ينتبه لثيابه لألوانه، بيضبط كلماته مدام تحت المراقبة، وإذا في عليه مراقبة كاملة بيحاسب نفسه على الحركات والسكنات، وكل كلمة لها معنى بيوضح مدام في مراقبة تامة. فإذا كان الله عز وجل يراقبه لا بد من ترك الشبهات ولا بد من أن يكون ورعا. هذه الآيات التي صدرت بها أو صدر بها هذا الفصل أو هذا الباب. الآن إلى أعمال النبي عليه الصلاة والسلام. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. تمرة في الطريق، قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ورع، والورع ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. الحديث الشهير في الورع كلكم يعرفه، يعني في أحاديث أصبحت لكثرة تداولها بين أيديكم. عن النعمان بن البشير رضي الله عنهما قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الحلال بين والحرام بين، وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات، تشبه الحلال من جهة وتشبه الحرام من جهة. يعني أنت بعته هذا الكتاب نقدا، بعته هذا الكتاب دينا بمئة ليرة، شيء جميل، ثم باعك إياه نقدا بثمانين ليرة، كتاب نفسه، بتقلي هذا بيع وشراء، صح، بعته بإيجاب وقبول وقبض وتسليم، ثم باعك هذا الكتاب بإيجاب وقبول وقبض وتسليم، هذا بيع حلال. إذن بيجي واحد مرابي بيجيب كتاب يحطه على الطاولة، وكل ما إنسان بده يطلب منه قرض بفائدة بيروح بايعه الكتاب دينا بألف ليرة، يكتب من فلان ثمن كتاب كذا ألف ليرة، وفي الوقت نفسه يقول له أتبيعني إياه بثمانمائة؟ يقول نعم، يفتح الدرج يعطي ثمانمائة. فهذا العمل لترى بيع وشراء أو ربا، قد يحدث لمرة واحدة وفي صفاء وفي نية طيبة لمرة واحدة، أنت بعت بيعة بإيجاب وقبول صحيحان، وبيع حقيقي مو خلبي مو شكلي، وبعد ما بعت جاءك هذا بعد أسبوع قال لك هذا الكتاب أريد أن أرجعه، أنت يمكن أن ترجعه على أساس الإحسان، لأن الله عز وجل يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، لكن أنت حبيت تكون بالعدل، العدل هذا الكتاب بعته بيعا قطعيا، والبيع صحيح وإيجاب صحيح وقبول صحيح. قال لك أتشتريه مني شراء مثلا، قد يحدث هذا لمرة واحدة لظرف قاهر، اشترى كتاب والآن بيعه مع افتتاح المدارس، بعد شهر إجا ما عاد لزبون، ما لي مصلحة رجعون، فأنت اشتريت منه شراء آخر. بجوز بحالات نادرة جدا يكون فعلا بيع وشراء، لكن أن تجعل هذا الكتاب وسيلة لتحليل الربا هذا صار حرام. فالمتشابهات يعني من جهة تشبه الحلال، من جهة أخرى تشبه الحرام. يعني أنا أريد أن أعلم هذه المرأة معنا في الدائرة، أريد أن أبين لها الحجاب وكذا وكذا، والله دعوة إلى الله، لكنها امرأة مزينة، أنا دعوة إلى الله، دخل شيء ثاني. يعني أيام إنسان بينهما مشتبهات، الحلال بين، الحرام بين، واضح كالشمس، وأنت تعرف الحرام والحلال بالفطرة من دون تعليم، بالفطرة اشترى طعام وأكله من مال حلال، حلال أخذ ما ليس له حرام بالفطرة. لكن في بقى شبهات، دخلت معه ببيت دفعت الربع وأنا يجب أن يؤدي هذا المبلغ بعد شهرين أو بعد سنة كما أخذه، ولي عندك أجرة، ضمان لا يجتمع في الشرع ضمان وأجار، إذا كان في ضمان ما في أجار، أنت مالك والمالك لا يستأجر، وإذا كان أنت مستأجر ما في ضمان، إذا أخذت أجرة على أوضاع البيت فبعد سنة ترى بيرخص بيغلى بيستملك بيحترق ما بنعرف. فالموضوع دقيق، بينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لذلك سيدنا رسول الله قال تفقهوا قبل أن تحجوا، تفقهوا قبل أن تدخلوا السوق، ومن دخل السوق بلا فقه أكل الربا شاء أم أبى. والإنسان بدك استقامة، يجب أن تعرف الأمر، إذا أردت أن تستقيم على أمر الله يجب أن تعرف أمر الله عز وجل، معرفة أمر الله حتم واجب، حتم واجب. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لأنه في مشكلة بالإنسان بجوز نحن نسميها بالفيزياء مبدأ العطالة، مبدأ العطالة أن الجسم المتحرك يرفض السكون، والجسم الساكن يرفض الحركة. الدليل: إذا كنت في سيارة منطلقة بسرعة والسائق لسبب قاهر استعمل المكبح، أنت تهجم نحو الأمام. لماذا؟ لأن السيارة وقفت بفعل المكبح، أما أنت كجسم متحرك ترفض الوقوف، فلما وقفت هي أنت ميت ماشي. لا، أكثر الحوادث بتجي من الإيقاف السريع. لذلك ببعض الدول حزام الأمان لا بد منه. ما حزام الأمان؟ لأنه أنت جسم منطلق بسرعة تساوي سرعة السيارة، فإذا توقفت فجأة أنت ترفض الوقوف، بتم ماشي لقدام، بصير في اصطدام، بصير في مشكلة. هلأ الجسم الساكن يرفض الحركة، الساكن يرفض الحركة، والدليل إذا أقلعت السيارة تشعر أن المقعد خلفي يدفعك نحو الأمام، أنت تريد أن تبقى ساكنا. والآن القمر الصناعي بيعطوه سرعة ابتدائية يبقى يدور إلى الأبد نظريا طبعا، مدام أخذ سرعة ما في قوى مقاومة واحتكاك، الجسم المتحرك يرفض السكون. هي العطالة طبعا قوانين واحدة. طبق هذا القانون على النفس، لما الإنسان بيستمرق الحرام بيستم ماشي فيه ما بقى يوقف، من حرام لأشد. الإنسان طبيعته متحركة، إذا مشي طريق الإيمان من حسن لأحسن، من موقف في ورع إلى موقف أشد ورع، من موقف في إحسان إلى موقف أشد إحسان، من صلاة متقنة إلى ما بين الصلاتين في صلاة. فكل ما الإنسان مشي بالإيمان بيرتقي. وإذا كان بدأ بطريق الانحراف حينما تزل قدمه، في عنا قانون مهم جدا، هذا القانون أيضا مادي. يعني أنت حينما ترى صخرة في رأس جبل، أنت الآن في كل الاختيار، لك أن تدعها في مكانها ولك أن تدفعها نحو الهاوية، لكنك إذا دفعتها نحو الهاوية ليس في اختيارك أن توقفها في مكان معين، لا بد من أن تستقر إلى القاع. يعني الإنسان أيام يدفع ابنه أو زوجته إلى شيء من مخالفة للشرع، يظن بس هيك بس بده هو، هذا كل ما له بيتفاقم إلى أن تقع المشكلة الكبيرة. هذه قاعدة، الحرام يجر إلى حرام أشد. ماذا قال البوصيري رحمه الله تعالى؟ فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها، إن الطعام يقوي شهوة النهم. يعني خطوة نحو الحرام تتبعها خطوات، تساهل في مخالفة تتبعها مخالفات، نظرة تتبعها ابتسامة، يتبعها حديث، يتبعها موعد، يتبعها لقاء، يتبعها زنا، يتبعها فضيحة، يتبعها طلاق، يتبعها جريمة، من نظرة. ومعظم النار من مستصغر الشرر. فالإنسان متحرك. هذا الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث معروف عندكم، إنه ماذا ينجي العبد من النار؟ قال إيمان بالله، قال مع الإيمان عمل، قال أن تعطي مما أعطاك الله، قال له ما بيستطيع، قال له أن تكف أذاك عن الناس، حكى له أشياء كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو ذر رضي الله عنه: أو إن كف أذاه عن الناس دخل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد مسلم يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. في شيء اسمه تعاظم. أنت امشي بطريق الإيمان تلاقي في نمو. اليوم قرأت قرآن، غدا تقرأ قرآن مع التدبر، بعد غد تقرأ مع التدبر والتفكر، الذي بعد غد قراءة وتدبر وتفكر وتطبيق، بعد إذن يصبح القرآن ربيع قلبك. حضار مجلس علم تشتهي الثاني والثالث وغير نوع، وحديث وتفسير وعقيدة وفقه. يعني الإنسان باللغة الأجنبية ديناميكي، يعني طبيعته متحركة. فالمشي بطريق المعاصي تتبعه خطوات نحو المعاصي، والطاعات أيضا تأخذ بيدك إلى الله عز وجل. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. يا أخوان، النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. سيدنا سعد رضي الله عنه قال: والله ما سمعت حديثا من رسول الله إلا علمت أنه حق من الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول حديث لو صدقناه جميعا، يا من الإنسان يسمع أحاديث كثيرة لكن على قدر إيمانه يصدق، لو صدقت النبي بهذا الحديث لما اقترفت معصية. ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنيا. يعني من سابع المستحيلات تدع شيء لله وتكون خاسر، إلا أن تكون أنت الرابح، إلا أن يعوض الله عليك من الدنيا والآخرة. هذا قانون، لكن ربنا عز وجل امتحانه دقيق. يعني يأتيك شيء في شبهة ويغلق الله عليك كل الأبواب، ما في غير هيك. لو كان في باب مفتوح خير وباب شر، أخي أنا بدي حلال يا أخي، سهلة، باب الحلال مفتوح. أما ربنا عز وجل حتى يكون الامتحان دقيق يفتح لك بابا فيه شبهة والأبواب كلها مغلقة. إما أن تقول والله لا أفعل هذا ولو مت جوعا، أو تقول يا أخي مضطر كله مسكر. طبعا لما قلت مضطر كتب عليك ذلك وأخذت علامة عند الله عز وجل. الله عز وجل قال: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. من ترك ما استبان كان لما اشتبه أترك. ومن وقع فيما اشتبه عليه كان لما استبان أوقع. إذا قضية فيها شك تركتها طبعا حيكون تركك للشيء الواضح مقطوع 100%. أما شيء في شبهة وقعت فيه المرة القادمة حتقع بالحرام، على أساس الإنسان متحرك. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، واتق المحارم تكن أعبد الناس. هذا الحديث معروف عندكم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى امرأة وجد تمرة في الطريق قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. هذا الموقف من النبي في منتهى الورع. لكن سبحان الله المنافق أيام يعمل موقف في ورع بس يبقى واضح أنه هذا مو ورع، هي تلبسة. في واحد بأحد سيدنا عمر في موسم الحج والناس منشغلون في الطواف والسعي رأى لوزة أمسكها وصاح بأعلى صوته حتى ملأ الدنيا صهبا وضل: من صاحب هذه اللوزة؟ سمع سيدنا عمر قال له: كلها يا صاحب الورع الكاذب، كلها وخلصنا بقى. يعني أيام تلاقي شخص، قال لي واحد، قال لي والله شاركت شخص بمشروع ماشيين بالطريق سوا لقى 5 ليرات قام حطها بجيبته. بعد شهر قال له: قلت لك معي 2.5 ليرات. قال له: ليش؟ قال له: أنت مرة كنا ماشيين سوا ولقيت مو إيه حالي كنا سوا. طار عقله شو الورع هذا؟ قال لي: المشروع يخسر كل سنة، يخسر في زباين كتير، في طلاب مدرسة ثانوية، هي طلاب كتير. بعدين طلب الدفاتر، طلع بس داخل خانة واحدة بالمصاريف، كان دفع كذا مثلا 100 بصيروا كذا 1000، وبالدخل كمان داخل خانة بالعكس. أما الخمس ليرات قال له: أبدا، لك نص صحيح. فأيام يكون في موقف في ورع مصيدي، هي بصير هذا الورع مصيدي بصير. قال له: كلها يا صاحب الورع الكاذب. أما النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. وعن أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج منها. بعد ما تزوج جاءته امرأة وقالت: إني قد أرضعت عقبة والمرأة التي تزوج منها. إذن أخوان من الرضاعة. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة فسأله، فقال عليه الصلاة والسلام: كيف وقد قيل هذا؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا آخر. مو قضية سهلة، لكن صار في مخالفة للشرع، صار في أخوة من الرضاعة، صار العقد باطل. فأصحاب النبي عليهم رضوان الله ما بلغوا ما بلغوا إلا أنهم وضعوا كل حظوظ أنفسهم تحت أقدامهم. ما دام هذا العمل يرضي الله أفعله، لا يرضيه لا أفعله. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذه قاعدة تكتب بماء الذهب: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني أثناء الحساب في شك، أنا أنصحك ادفع له الحساب كاملا، هذا أريح لقلبك، والله بيعوض عليك. لكن أنت مالك متأكد، هو ماله متأكد، مدام في شك دخل الحرام. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والأذكى من ذلك كل شيء سجله، دينت كتب وصل، من كتب حجة على من لم يكتب، من كتب حجة على من لم يكتب. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قضية فيها في عالم أجازة وعالمين ما أجازوها، صافي قضية خلافية، أخرج من الخلاف، خذ الأحوط، أفتي بالأسهل وخذ الأحوط. موقف الشريف أن تفتي بالأسهل وأن تفعل الأحوط، العكس أن تأخذ الأسهل وأن تفتي بالأشد، هذا موقف صعب. لنفسه يفتي بالأسهل، للآخرين يفتي بالأحوط، العكس هو الصواب. وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000، وفرض لابنه 3500. طيب ليش؟ لماذا؟ فقيل له: هو من المهاجرين فلما نقصه؟ فقال: إنما هاجر به أبوه، هاجر به أبوه، يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه. رواه البخاري. لأنه ابنه هاجر معه، فما عاد هجرته، ما جعل هجرته تامة، جعلها ناقصة، لذلك أنقص له فيما فرض له. أيضا هذا من ورع سيدنا عمر. وعن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين، لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين، هي المتقين مرتبة عالية جدا، حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، ما لا بأس به حذرا مما به بأس. تقريبا موضوع الورع يلخص بكلمتين قالها النبي عليه الصلاة والسلام: ركعتان من ورع خير من 1000 ركعة من مخلط، ومن لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلى لم يعبأ الله بشيء من عمله. والآن إلى صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه خباب ابن الأرت جاء في التعليق على هذا الصحابي الجليل أنه أستاذ في فن الفداء. إذا قرأنا قصة هذا الصحابي كل واحد منا يشعر أنه ما فعل شيئا، يعني تأتي إلى مجلس علم، مسجد آمن في كل وسائل الراحة، ساعة من ساعات الوقت تمضيها في هذا المكان الطاهر، وتشعر أنك فعلت شيئا، لقد حضرت مجلس علم، لقد جئت من أطراف المدينة. كان صانع سيوف، فخرج نفر من القرشيين يغذون الخطى ميممين وجههم شطر دار خباب ليتسلموا منه سيوفهم التي تعاقدوا معه على صنعها. كان صانع سيوف، وقد كان خباب سيافا يصنع السيوف ويبيعها لأهل مكة ويرسل بها إلى الأسواق. وعلى غير عادة خباب الذي كان ما يفارق بيته أبدا، لم يجده ذلك النفر من قريش، فجلسوا ينتظرونه ما وجده. وبعد حين طويل جاء خباب على وجهه علامات استفهام مضيئة. الإنسان لما بينتقل نقلة مفاجئة من حالة الكفر إلى حالة الإيمان، من الضياع إلى الوجدان، من الشقاء إلى السعادة، من الاضطراب الفكري إلى العقيدة الصحيحة، من الخوف إلى الطمأنينة، من الشرك إلى التوحيد، يدخل في جنة. فهذا الصحابي يبدو أنه قد عاد لتوه من عند رسول الله، وكان قد التقى معه اللقاء الأول. يعني الله يجعلنا من الذين يسمح لهم أن يلتقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الذين آمنوا وعملوا الصالحات مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، الله يجعلنا أهل. لكن يبدو أن النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان إذا التقى به لقاء واحدا يشعر أن كيانه كله قد اهتز، يشعر أن النور قد سرى في كل أنحاء جسمه. فهذا سيدنا خباب صانع سيوف، وهو يصنع السيوف في بيته، واتفق مع نفر من قريش على صنع السيوف، وجاءوا لاستلام السيوف، لم يجدوه، عاد من توه من عند النبي، وجدوا على محياه علامات استفهام مضيئة، وفي عينيه دموع الفرح، وحيا ضيوفه وجلس، وسألوه عاجلين: هل أتممت صنع السيوف يا خباب؟ وجفت دموع خباب، وحل مكانها في عينه تألق وسرور، وقال وكأنه يناجي نفسه: إن أمره لعجيب. يعني إذا كان بدنا نقيس، إذا أنت مؤمن صادق لازم يحتار الناس بأخلاقك العالية، لازم يحتاروا بكمالك، لازم يحتاروا بوفائك، بتواضعك، بإنصافك، برحمتك، بحجتك القوية، بصفائك، بروحانيتك. هكذا الأنبياء، وأنت: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فالتقى لقاء واحد صار في حيرة، قال: إن أمره لعجيب. فسألوا: أي أمر يا رجل؟ أمر مين؟ يقول: زباين السيوف. أي أمر يا رجل؟ نسألك عن سيوفنا، هل أتممت صنعها؟ شارد سيدنا خباب، شارد بعالم آخر صار. قال: هل رأيتموه؟ قال: هل سمعتم كلامه؟ مين؟ وينظر بعضهم إلى بعض في دهش وعجب، ويعود أحدهم فيسأله في خبث: هل رأيته أنت يا خباب؟ شفته أنت؟ ويسخر خباب من مكر صاحبه، فيرد عليه السؤال قائلا: من تعني؟ ويجيب الرجل في غيظ: أعني هذا الذي تعنيه أنت، من هذا الذي رأيته؟ ومن هذا الذي أمره عجيب؟ يعني شو صلاك؟ ويجيب خباب بعد إذ أراهم أنه أبعد منالا من أن يستدرج، وأنه إن اعترف بإيمانه الآن أمامهم فليس لأنهم خدعوه عن نفسه واستدرجوا لسانه، بل لأنه رأى الحق وعانقه وقرر أن يصدع به ويجهر به. يجيبهم قائلا في نشوة وغبطة: أجل، لقد رأيته وسمعته، رأيت الحق يتفجر من جوانبه، رأيت النور يتلألأ من ثناياه. وبدأ عملاؤه القرشيون يفهمون، عرفوا أنه النبي اللهم صل عليه. فصاح به أحدهم: من هذا الذي تتحدث عنه يا عبد أم أمار؟ فكان عبد سيدنا خباب، عبد، كان عبد لأم أمار. وأجاب خباب في هدوء القديسين: ومن سواه يا أخ العرب، ومن سواه في قومك يتفجر الحق من جوانبه ويخرج النور من ثناياه. وصاح آخر وقد هب مذعورا: أراك تعني محمدا؟ وهز خباب رأسه المفعم بالغبطة وقال: نعم، إنه رسول الله إلينا ليخرجنا من الظلمات إلى النور. ولم يعلم بعد ذلك شيئا، لا يدري بعدما قال هذه الكلمات ولا ماذا قيل له. كل ما يذكره أنه أفاق من غيبوبته بعد ساعات طويلة ليرى زواره قد انفضوا وجسمه وعظامه تعاني رضوضا وآلاما ودمه النازف يضمخ ثوبه وجسده. يبدو أنهم ضربوه ضربا لا يحتمل، حتى أنه غاب عن الوعي، تكسرت عظامه، سال الدم من جسمه. بعد ساعات أفاق من غيبوبته. هي أول درس الفداء. يعني إذا كان الأب غضب من ابنه لأنه عم يصلي، لك ما بقى أتحمل، كلمتين حكاك. إذا كان الشريك غضب من شريكه لأنه رفض يأكل الربا، بيقول لك أخي مالي مصروف. ما صار شيء، ما صار شيء. يعني نحن لازم نعرف أنه ماذا قدمنا للإسلام. أصحاب النبي عليهم رضوان الله قدموا كل شيء بفضل تضحياتهم وبذلهم وصبرهم. الآن نحن في بحبوحة كبيرة جدا، تأتي إلى المسجد، المسجد مفعم بالمصلين، نصلي في بحبوحة وفي راحة وفي أمان، لا شيء علينا، نحن في نعمة كبيرة جدا. نحن جاءنا الإسلام لقمة سائغة، بس تفضل احضر درس، فيك تصلي، تحضر مجالس علم، وتقيم الحق في بيتك، وتفعل خير، الأمر في يسر وسهولة جدا، وهذا من فضل الله علينا في هذه البلدة. ولكن هل تدري ماذا فعل أصحاب النبي حتى صار الإسلام بهذا اليسر؟ هل تدري كم تحملوا من تعب، من شقاء، من تعذيب، من قطيعة، من فقر، من هجران، من تشرد؟ هل تدري ماذا فعلوا؟ يقول الشعبي وهو من التابعين: لقد صبر خباب ولم تلن له على أيدي الكفار قناة، فجعلوا يلصقون ظهره العاري بالرضف حتى ذهب لحمه. يعني الرضف، أحد الشعراء قال: لو قال تيها قف على جمر الغضا لوقفت ممتثلا ولم أتوقف، أو كان من يرضى بخدي موطئا لوضعته أرضا ولم أستنكف. حالات الحب، حالات الشوق إلى الله عز وجل. لو قال محبوبه تيها قف على جمر الغضا، جمر الغضا أشد أنواع الجمر، لوقفت ممتثلا ولم أتوقف، أو كان من يرضى بخدي موطئا لوضعته أرضا ولم أستنكف. فكانوا يلصقون ظهره العاري بالرضف حتى ذهب لحمه. مرة سيدنا خباب من شدة الآلام التي تحملها، كان عبد لأنه عبد لامرأة كافرة اسمها أم أنمار، وكانت تسهم أيضا في تعذيبه. جاء خباب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، كان النبي متوسدا ببرد في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ادعو الله أن ينصرنا، أن يكف بلاء هؤلاء عنا، ألا تستنصر لنا؟ فجلس النبي عليه الصلاة والسلام وقد احمر وجهه وقال: قد كان من قبلكم يؤخذ منهم الرجل فيحفر له في الأرض ثم يجاء بالمنشار فيجعل فوق رأسه ما يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله عز وجل، ولا يخشى إلا الذئب على غنمه، ولكنكم تعجلون. يعني النبي اللهم صل عليه له رؤية بعيدة، لا بد من أن ينصر الله هذا الدين لأنه دينه، ولأن الأمر كله بيده. ولكن إذا جاء الضيق، فمن أجل أن يظهر الصادق، من أجل أن يرقى الإنسان إلى الله عز وجل، الشيء الذي يأتي باليسر بلا ثمن لا قيمة له. هذا الذي آمن بالنبي في وقت العسرة، في وقت الشدة والضيق، له أجر آخر غير أجر الذي آمن به في الرخاء. خاض سيدنا خباب معركة أخرى مع أم أنمار سيدته، فكانت تأخذ الحديد المحمل ملتهب تضعه فوق رأسه ونافوخه، وخباب يتلوى من الألم لكنه يقضم أنفاسه حتى لا تخرج منه زفرة ترضي غرور هذه السيدة. ومر به النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في وقت الضعف، والحديد المحمى فوق رأسه، فطار قلبه رحمة وحنانا وأسا، ولكن ماذا يملك عليه؟ قال عليه الصلاة والسلام: اللهم انصر خبابا، دعا له النبي. لكن هذه المرأة الظالمة الشريرة التي عذبت عبدها هذا التعذيب أصيبت بمرض عضال في رأسها، وكان من جملة الأدوية أن يكوى رأسها بالنار. حدثني أخ قال لي: في امرأة يعني بعيدة عن الدين بعد شديد جدا، تكره كل امرأة دينة، وكان لها عمل يعني بحسب عملها، كل فتاة أو امرأة يعني لها مظهر ديني كانت تبطش بها. قال لي: فجأة رأيتها وقد وضعت على رأسها حجابا. قلت: سبحان الله، لقد هداها الله عز وجل. ولكن القصة ليست كذلك، إن مرضا خبيثا أصاب شعرها، فطلبت من الطبيب أن تضع شعر مستعار، قال: لا، طبعا حلقوا لها رأسها كله، فطلبت من الطبيب أن تضع على رأسها شعرا مستعارا، فقال لها: لا، لا بد من وضع هذا القماش على رأسك. يعني الله عز وجل أحيانا ينتقم، فالإنسان ما يكون أداة بيد الشيطان، يكون بيد الرحمن، يكون داعي للإصلاح. فالله عز وجل حينما يقف الإنسان موقفا ليطفئ نور الله عز وجل، إن الله عز وجل إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد. نعم. فهذه المرأة أصابها مرض في رأسها، اضطرت أن تكويه بالنار جزاء ما فعلته بعبدها سيدنا خباب. كلكم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. من هو ابن أم عبد؟ عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود كان يعد خبابا مرجعا له فيما يتصل بالقرآن وحفظه ودراسته. الجمع بين التضحية والعلم، بقدر ما هو أستاذ في الفداء هو أستاذ في القرآن. ما اتخذ الله وليا جاهلا، لو اتخذك لعلمه. أخي ما بعرف أنا، ما دخلني. أنت مظنة علم أيضا، أنت على ثغرة من ثغر الإسلام. فهذا خباب بن الأرت كان يقرأ القرآن على أحد أصحاب رسول الله سعيد بن زيد، عندما فاجأهم عمر بن الخطاب متقلدا سيفه الذي خرج به ليصفي حسابه مع محمد، لكنه لم يكد يتلو القرآن المسطور في الصحيفة التي كان يعلم منها خباب. كان خباب عن سيدنا سعيد بن زيد يعلمه القرآن. فدخل سيدنا عمر، سيدنا خباب من خوفه من عمر اختبأ في مكان، دخل عمر وأمسك بهذه الصحيفة وقرأها، سبحان الله. ثم صاح صيحته المباركة: سيدنا عمر دلوني على محمد. وسمع خباب كلمات عمر هذه فخرج من مخبئه، طلع. أول كان خائف منه، فلما سمع كلمات عمر هذا خرج من مخبئه الذي كان قد توارى فيه وصاح: يا عمر، والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإني سمعته بالأمس يقول اللهم أيد الإسلام بأحب العمرين إليك، أبي الحكم بن هشام وعمر بن الخطاب. وسأله عمر من فوره: وأين أجد النبي يا خباب؟ فقال خباب: عند الصفا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. ومضى عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، القصة معروفة. ظنه أصحاب النبي جاء ليقتل النبي ومعه سيفه. طبعا دخل إلى دار الأرقم وكانت هذه اللحظة أسعد لحظات حياته. هذه أيام الله، يوم عرفت الله، يوم عقدت الصلح معه، يوم تبت توبة نصوحا، يوم بكيت من شدة الندم على ما مضى، يوم قرأت القرآن فانشرح صدرك، يوم دخلت المسجد فشعرت كأنك في جنة. هذه أيام الله، تذكرها دائما. يوم عدت إلى الله عودا طيبا وأنت في بحبوحة وأنت في شبابك وأنت في صحتك، هذه أيام الله. سيدنا خباب مرض مرض الموت، فجاءه عواده يواسونه. بعضهم قال له: أبشر يا أبا عبد الله، فإنك ملاق إخوانك غدا. فأجابهم وهو يبكي. قبل ذلك، بعد حياة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد خلافة سيدنا الصديق، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، ذهب إلى الكوفة وجاءه مال وفير، بنى بيتا في الكوفة وصار من أغنياء الصحابة. وكان في الغنى كريم، كرم شديد، لكن كأنه شعر أنه هو بعد موت النبي تمتع بالحياة، لكن أصحاب النبي الأوائل ما تمتعوا بالحياة. شعر بينه وبينهم بفارق كبير، فأجابهم وهو يبكي: أما إنه ليس بجزع، ولكنكم ذكرتموني أقواما وإخوانا مضوا بأجورهم كلها لم ينالوا من الدنيا شيئا، وإنا بقينا بعدهم حتى نلنا من الدنيا ما لم نجد له موضعا إلا التراب. يعني لأنه عاش بعدهم حياة مديدة واغتنى وبنى دارا وكان كريما وسخيا، ومع ذلك رأى نفسه دون أصحاب النبي. وأشار إلى داره المتواضعة التي بناها، ثم أشار مرة أخرى إلى المكان الذي فيه أمواله وقال، اسمعوا ماذا قال، قال والله ما شددت عليها من خيط. كان الناس يحطوا الأموال بكيس وله خيط، له شنق الكيس يعني ما عاد دفع شيء، البخيل شانق الكيس بيقولوا عنه العوام طبعا. فهون جاءت في قول الصحابي الجليل والله ما شددت عليها من خيط ولا منعتها من سائل، ما شددت عليها من خيط ولا منعتها سائلا. ثم التفت إلى كفنه الذي كان قد أعد له وكان يراه ترفا وإسرافا وقال ودموعه تسيل انظروا هذا كفني. لكن حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجد له كفن يوم استشهد إلا بردة ملحاء نهرية، يعني إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه، وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه. هذا عم النبي سيدنا الحمزة. ومات خباب في السنة 37 للهجرة، 37 سنة عاش بعد الهجرة. مات أستاذ صناعة السيوف في الجاهلية، ومات أستاذ صناعة الفداء والتضحية والقرآن في الإسلام. كفار قريش وزعماء قريش الأغنياء المتكبرون جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام يوما فقالوا اجعل لنا يوما نلتقي بك ويوما لهؤلاء أمثال خباب وصهيب وبلال، هذول من دهماء الناس، هؤلاء صغار عبيد، يوما لنا ويوما لهم. بماذا أجاب النبي؟ هل تدرون بماذا أجاب النبي؟ ماذا طلبوا منه؟ يوما لنا ويوما لهم. القرآن الكريم أجاب عنه، قال الله عز وجل يخاطب النبي الكريم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، يعني خباب وصهيب وبلال، فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. ربنا عز وجل في عليائه يرحب بهؤلاء الصغار، سيدنا خباب، سيدنا بلال، سيدنا صهيب، الفقراء، العبيد، لأنهم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بعد هذه الآية كلما دخل عليه خباب، سيدنا خباب وصهيب وبلال كلهم عبيد فقراء من الطبقة السفلى في المجتمع، كلما دخلوا عليه ماذا يقول لهم؟ يقول لهم أهلا بمن أوصاني ربي بهم، أهلا بمن أوصاني ربي بهم. الإنسان لا يحتقر إنسان، هذا الذي تجده على بابك واقف، أنت قد تكون بوظيفة عالية كثير وعندك مستخدم على الباب، قد يكون أرقى عند الله منك. الله عز وجل مقياس القرآن مقياس التوبة، مقياس الإخلاص، مقياس الاستقامة، مقياس المحبة، مقياس الطاعة، مقياس العمل الصالح، هذا المقياس. فرب مبلغ أوعى من سامع، رب إنسان تحتقره قد يكون عند الله أغلى أعلى منك بكثير. آخر الكلمات التي قيلت في هذا الصحابي الجليل سيدنا خباب كلمة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، حين كان عائدا من معركة صفين فوقعت عيناه على قبر غض رطيب، فسأل قبر من هذا؟ فقالوا هذا قبر خباب، فتملاه خاشعا آسيا وقال رحم الله خبابا لقد أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا. يا أخوان الدنيا ساعة، اجعلها طاعة، كله ماضي، كل ما تشاء واسكن في أي بيت تشاء، كله موقت وكله إلى زوال وكله إلى فناء، والذي يبقى العمل الصالح، الذي يبقى هذه المواقف المشرفة، هذه الطاعة، هذا الإخلاص، هذا الفداء، هذه التضحية، هذا البذل، هذا العطاء، هذا الذي يبقى، وما سوى ذلك فاني. لذلك النبي قال: الدنيا جيفة طلابها كلابها، الدنيا دار من لا دار له، ولها يسعى من لا عقل له. نعم، الحقيقة أن أصحاب النبي عليهم رضوان الله كل واحد بمثل نموذج بشري، كأنه في حكمة بالغة، كأنه في تخطيط دقيق جدا، أن الله عز وجل يعني اختار للنبي عليه الصلاة والسلام أصحابا يمثلون كل الطبقات، كل الفعاليات، كل المناشط، كل المستويات، مستويات كبار، وجهاء، عظام، صغار، فقراء، ضعاف، أحرار، عبيد، أغنياء، فقراء، مرضى، أصحاء، أذكياء، أقل ذكاء. تجد في أصحاب النبي من كل النماذج البشرية، وكل واحد له قدوة. يعني إذا واحد شأنه بالمجتمع ضعيف، عمله متواضع جدا، لا أحد يعرفه، وما ضره أنه لا أحد يعرفه إذا كان الله يعرفه، له من هذه القصة أسوة حسنة، الناس لا قيمة لهم في هذا الموضوع. إذا كان الله يعرفك يعرف إخلاصك، النبي الكريم كانوا إذا دخلوا عليه رحب بهم، قال: أهلا بمن أوصاني بهم ربي، أهلا بمن أوصاني بهم ربي، لكان فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. فما يهمك المرتبة الاجتماعية، تكون بعمل متواضع جدا لا أحد يعرفك، عمل بسيط لا له شأن إطلاقا، ولكنك إذا كنت مستقيما على أمر الله لك عند الله شأن كبير، والله عز وجل لا بد من أن يرفع ذكرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. هي من لوازم المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.